بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، لا نزال في كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، ومر معنا أحاديث ساقها رحمه الله تعالى، ثم قال: وعنه، أي ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، قال: حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أفاد أيها الأخوة المستمعون هذان الحديثان أن العاجز بدنيا عن الحج لهرم أو لمرض لا يرجى برؤه أن يناب عنه في الحج، وأنه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، والمرأة عن المرأة، والرجل عن المرأة، والرجل عن الرجل، كل ذلك سائغ، وذلك في حق من لم يكن مستطيعا للحج، إما لكبر سنه كونه شيخا كبيرا هارما، أو لكونه مريضا مرضا لا يرجى برؤه. قال رحمه الله: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. هذان الحديثان، حديث السائب وحديث ابن عباس، فيهما دلالة على جواز حج الصبي، وإذا حج الصبي فإن عليه أن يفعل ما يفعله الكبير من أعمال الحج، لكن حجته هذه لا تجزئه عن حجة الإسلام، ويكون لمن حج به من والد أو والدة أو قريب أجر ذلك، لأنه صار سببا لأداء هذه الطاعة. ثم إذا كبر هذا الصبي عليه أن يحج حجة الإسلام. وقد جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، أيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه الحج، وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك فعليه حجة الرجل، أي حجة الإسلام التي تكون بعد البلوغ. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. والمراد بقوله وكانت، أي الرحل، زاملته، أي أن البعير التي كان يركبها عليه الصلاة والسلام هي نفسها الزاملة التي يحمل عليها الطعام والغذاء والمتاع. فكان عليه الصلاة والسلام عندما رحل للحج رحل وزاملته البعير نفسه الذي كان يركب عليه، وكان من عادتهم أن يكون بعير للركوب وبعير للمتاع، لكن لقلة الحال وضيق العيش الذي كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كان المتاع والطعام الذي معه محمولا على الراحلة التي يركبها. وقد كان عليه الصلاة والسلام مع ذلك كله أوسع الناس صدرا وأعظمهم صلوات الله وسلامه عليه صبرا. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. رواه البخاري. ومعنى تأثموا أي تحرجوا وخافوا من الوقوع في الإثم، وأن التجارة في الحج تكون من الإثم أو من أبوابه، فتركوا ذلك، تركوا التجارة وتوقفوا عنها تأثما. لكن جاء القرآن بأن ذلك لا حرج فيه، في قوله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فهذه الآية الكريمة فيها أن التكسب في مواسم الحج لا حرج، أن التكسب في مواسم الحج لا حرج فيه إذا لم يشغل عما يجب من مقصود الحج والغاية منه، وكان الكسب حلالا منسوبا إلى فضل الله لا منسوبا إلى حذق العبد. فإذا كانت التجارة بهذا الوصف فإنه لا حرج على العبد في أن يكتسب وأن يتجر في أثناء الحج. وأيضا من فوائد هذا الحديث فضل الصحابة رضي الله عنهم وشدة ورعهم وتحرجهم مما يخشى أن يكون إثما وتوقفهم عنه حتى يستبين لهم الأمر ويتضح، وهذا من كمال ورعهم وفضلهم رضي الله عنهم أجمعين. وبهذا انتهى كتاب الحج و ما يتعلق به من فضائل. وهذه أيها الإخوة المستمعون منفعة من منافع الحج، أو من جملة منافع الحج العظيمة التي دل عليها قول الله سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم. قد جاء في الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: منافع لهم، قال: منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة، فأما منافع الآخرة فرضوان الله، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من لحوم البدن في ذلك اليوم والذبائح والتجارات. فالتجارة مباحة وجائزة وهي من جملة منافع الحج، لكن ما يحصله الحاج من منافع دينية وفوز بغفران الله سبحانه وتعالى وتكفير للذنوب ورفعة للدرجات أمر أعظم وأجل، وهو المقصد الأعظم لأداء هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا نزال في كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، ومر معنا أحاديث ساقها رحمه الله تعالى، ثم قال: وعنه أي ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، قال: حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أفاد أيها الإخوة المستمعون هذان الحديثان أن العاجز بدنيا عن الحج لهرم أو لمرض لا يرجى برؤه أن يناب عنه في الحج، وأنه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة والرجل عن المرأة والرجل عن الرجل، كل ذلك سائغ، وذلك في حق من لم يكن مستطيعا للحج، إما لكبر سنه كونه شيخا كبيرا هارما، أو لكونه مريضا مرضا لا يرجى برؤه. قال رحمه الله: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. هذان الحديثان، حديث السائب وحديث ابن عباس، فيهما دلالة على جواز حج الصبي، وإذا حج الصبي فإن عليه أن يفعل ما يفعله الكبير من أعمال الحج، لكن حجته هذه لا تجزئه عن حجة الإسلام، ويكون لمن حج به من والد أو والدة أو قريب أجر ذلك، لأنه صار سببا لأداء هذه الطاعة. ثم إذا كبر هذا الصبي عليه أن يحج حجة الإسلام. وقد جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، أيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه الحج، وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك فعليه حجة الرجل، أي حجة الإسلام التي تكون بعد البلوغ. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حج على رحل وكانت زاملته، رواه البخاري. والمراد بقوله وكانت، أي الرحل، زاملته، أي أن البعير التي كان يركبها عليه الصلاة والسلام هي نفسها الزاملة التي يحمل عليها الطعام والغذاء والمتاع. فكان عليه الصلاة والسلام عندما رحل للحج رحل وزاملته البعير نفسه الذي كان يركب عليه، وكان من عادته أن يكون بعير للركوب وبعير للمتاع، لكن لقلة الحال وضيق العيش الذي كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كان المتاع والطعام الذي معه محمولا على الراحلة التي يركبها. وقد كان عليه الصلاة والسلام مع ذلك كله أوسع الناس صدرا وأعظمهم صلوات الله وسلامه عليه صبرا. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، رواه البخاري. ومعنى تأثموا أي تحرجوا وخافوا من الوقوع في الإثم، وأن التجارة في الحج تكون من الإثم أو من أبوابه، فتركوا ذلك، تركوا التجارة وتوقفوا عنها تأثما. لكن جاء القرآن بأن ذلك لا حرج فيه، في قوله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فهذه الآية الكريمة فيها أن التكسب في مواسم الحج لا حرج، أن التكسب في مواسم الحج لا حرج فيه إذا لم يشغل عما يجب من مقصود الحج والغاية منه، وكان الكسب حلالا منسوبا إلى فضل الله لا منسوبا إلى حذق العبد. فإذا كانت التجارة بهذا الوصف فإنه لا حرج على العبد في أن يكتسب وأن يتجر في أثناء الحج. وأيضا من فوائد هذا الحديث فضل الصحابة رضي الله عنهم وشدة ورعهم وتحرجهم مما يخشى أن يكون إثما وتوقفهم عنه حتى يستبين لهم الأمر ويتضح، وهذا من كمال ورعهم وفضلهم رضي الله عنهم أجمعين. وبهذا انتهى كتاب الحج و ما يتعلق به من فضائل. وهذه أيها الإخوة المستمعون منفعة من منافع الحج، أو من جملة منافع الحج العظيمة التي دل عليها قول الله سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم. قد جاء في الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى منافع لهم، قال: منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة، فأما منافع الآخرة فرضوان الله، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من لحوم البدن في ذلك اليوم والذبائح والتجارات. فالتجارة مباحة وجائزة وهي من جملة منافع الحج، لكن ما يحصله الحاج من منافع دينية وفوز غفران الله سبحانه وتعالى وتكفير للذنوب ورفعة للدرجات أمر أعظم وأجل، وهو المقصد الأعظم لأداء هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.